إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله مفتتح دورتنا العلمية في مركز الإمام الألباني رحمه الله بعنوان العذر بالجهل في مسائل التكفير وما إليها، وهذا عنوان لموضوع مهم غاية في الأهمية يحتاجه المسلمون جميعا، عوامهم وعلماؤهم وأولياء أمورهم، وكل مسلم لديه هم من هموم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبخاصة في هذا الزمان. وابتداء أقول العذر بالجهل هو أحد الموانع المعروفة عند أهل العلم في قضية التكفير، ومجالسنا في هذه الأيام متخصصة في هذا المانع، وهو العذر بالجهل. أما الإكراه والقصد الذي ينافيه التأويل وما أشبهه أو الذهول، فهذه أمور ليست في حسابنا في هذه المجالس. وقبل كل شيء أريد أن أشرح العنوان، فالعنوان فيه ثلاثة أركان: العذر، ما هو العذر، ما العذر، والجهل، والتكفير. أما العذر فتعريفه اللغوي بأنه الحجة التي يعتذر بها، والجمع أعذار، يقال لي في هذا الأمر عذر، أي خروج من الذنب. وفي كتاب المصباح المنير قال: عذرته عذرا رفعت عنه اللوم، فهو معذور أي غير ملوم. وذكر العلماء أن المعنى الاصطلاحي للعذر لا يبعد كثيرا عن المعنى اللغوي. أما الجهل فهو عدم العلم أو انتفاء العلم بالمقصود، وقيل الجهل ضد العلم. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية عرفوا الجهل بقولهم: الجهل لغة نقيض العلم، يقال جهلت الشيء جهلا وجهالة بخلاف علمته، وجهل على غيره سفه وأخطأ، وجهل الحق أضاعه، فهو جاهل وجهل. جهل هنا أيضا بمعنى الفاعل أو بمعنى اسم الفاعل، وإن كانت على صورة المصدر. وفي الاصطلاح الجهل اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، ثم تكلموا عن أنواعه وأنه نوعان: جهل بسيط وجهل مركب، وهذا غير داخل فيما نحن فيه. ومن الأمور التي نريد ذكرها في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله شيء نبتدئ به من كلام الشيخ العلامة الإمام فقيه العصر والأوان الشيخ أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الشرح الممتع: النصوص الدالة على أن الجهل عذر كثيرة جدا، ولكن هل تقبل دعوى الجهل من كل أحد؟ يعني أي واحد يقول أنا جاهل اعذروني، أو لا تطبقوا علي أحكام الشريعة، هل هذا أمر مقبول؟ يقول الجواب لا، فإن من عاش بين المسلمين وجحد الصلاة، انتبهوا تعبيره، جحد وجحد الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج وقال لا أعلم، فلا يقبل قوله، لأن هذا معلوم بالضرورة. المعلوم بالضرورة في التعريف العلمي هو ما استوى في معرفته العالم والجاهل، لكن هذا الأمر قد يختلف باختلاف الزمان والمكان والأعيان. فالمعلوم من الدين بالضرورة مثلا في بلاد نجد في هذه الأيام غير المعلوم من الدين بالضرورة في بلاد نجد قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. الدعوة التوحيد اليوم في سائر بلاد المسلمين شيء، وفي قرى السودان وطنطا في مصر مثلا شيء آخر، لانتشار التصوف وطلب المدد من دون الله والاستغاثة بغير الله وما أشبه ذلك. إذن المعلوم من الدين بالضرورة، وإن كان تعريفه كما ذكرنا بأنه ما يستوي في معرفته الجاهل والعالم على حد سواء، لكنه يختلف باختلاف الزمان والمكان والأعيان. قال: لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام إذ يعرفه العالم والعامي، هذا تعريف المعلوم من الدين بالضرورة. قال: لكن لو كان حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا ببادية بعيدة عن القرى والمدن فيقبل منه دعوى الجهل ولا يكفر أو ولا يكفر. هذه كلمة نقرأها كثيرا في الكتب، حديث عهد بالإسلام أو ناشئ ببادية. عندنا اثنان حديثا عهد بالإسلام، أحدهما اجتهد على نفسه وطلب العلم وتطلبه، وآخر بقي على ما هو عليه في الدعة والكسل. هل إذا فعل الأول فعلا شركيا أو قال قولا شركيا نعذره لكونه حديث عهد بالإسلام كصاحبه؟ الجواب لا. إذن إنما ذكر أهل العلم حديث عهد بالإسلام لأنه مظنة الجهل، فإذا انتفى الجهل فهو حينئذ يحاسب ويحاكم كغيره. وبالمقابل لو كان إنسان ما ليس حديث عهد بالإسلام لكنه منشغل في الدنيا وزينتها وزخرفها ولم يجد من يأخذ بيده للعلم والتعلم والتعليم فبقي على جهالته، المناط في الصورتين واحد. إذن العبرة في الجهل وليس في الصورة المؤدية إليه، فقد تختلف الصور وتختلف الطرائق والسبل. قال: ولكن نعلمه، هذا الذي قال لا تقبل منه دعوى الجهل ولا يكفر، قال نعلمه، فإذا أصر بعد التبيين حكمنا بكفره. إذا أصر بعد التبيين، لكن هنا لابد من تنبيه، من الذي يحكم بكفره ومن الذي يبين له ومن الذي يقيم الحجة عليه؟ لا شك أنهم أهل العلم الثقات الربانيون القادرون على إدراك المعارف والمسائل العلمية الدقيقة. ثم قال الشيخ، وهذا يعني زبدة الموضوع ومفتاح بحثنا، قال: وهذه المسألة، أعني مسألة العذر بالجهل، مسألة عظيمة شائكة، وهي من أعظم المسائل تحقيقا وتصويرا، يعني النظر فيها وتأصيلها وتحقيقها من حيث الواقع، وتصويرها كمسألة علمية أو تصورها كواقع علمي، هذا لا شك أنه أمر بالعسر وليس باليسير. واليوم وأنا أراجع بعض المسائل تذكرت كلمة كنت قد كتبتها في كتابي صيحة نذير قبل 20 سنة بالتمام والكمال. الكتاب طبع طبعتها الأولى سنة 1417 بعد 400 والألف، واليوم نحن في 430 بعد 400 والألف. قلت وعموم مسألة العذر بالجهل تكلم فيها كثيرا بجهل، وكتب فيها من ليس لها أهل، والقول فيها صعب لا سهل. والحقيقة أن صعوبة هذه المسألة تكمن من أي جهة؟ من جهة صلتها بمسألة التكفير. لما لمسألة التكفير من خطورة وتنزيل حكم الكفر والردة على إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، له ذمة الله ورسوله، وهذا هو الجانب الثالث من جوانب العنوان وهي مسألة التكفير. فمسألة التكفير مسألة خطيرة لا يخوض بها إلا أهل العلم الربانيون، ولا يتجاسر عليها إلا السفهاء والمارقون، وأما أهل العلم المتثبتون فهم الذين يقومون بدراسة هذه المسائل ودرايتها على الوجه الحق العدل بعيدا عن أي اعتبارات من هنا أو هنالك في هذا الباب. هذه نقطة. النقطة الثانية قضية المصطلحات. في أي باب من أبواب العلم هنالك مصطلحات، وهذه المصطلحات إذا لم تضبط في مسائل العلم فإنها ستؤدي إلى مثل ما قاله الشاعر العربي قديما: شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. يعني سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. إذا أراد المتناظران أو المتناظرون أن يتباحثوا في أي مسألة علمية وبخاصة في مثل هذه المسائل الدقيقة، مسائل الكفر والإيمان والتكفير والعذر وعدمه وما أشبه، يجب أن تفهم المصطلحات على وجهها، وتدرى ألفاظ المسائل والدلائل على حقائقها بعيدا عما يحرفها أو يصرفها. وهذا يتبعه أمران: الأمر الأول أن هذه المسائل الدقيقة لا يخوضها إلا أهل العلم، بل أقول ليس أي واحد من أهل العلم. عندما نقول فلان عالم قد يكون عالم فقه، قد يكون عالم تفسير، قد يكون عالم حديث، لكن مسائل العذر بالجهل والتكفير وما إليها لا يخوضها إلا من درسها ومن كان عالما فيها ومن كان عارفا لخوافيها مدركا لحقائقها. أما مجرد الخوض فيها والتعدي عليها والتجاوز في أمرها فلا وألف لا. ويؤكد هذا ويؤيده النقطة الأخرى، وهي أنني رأيت بالتتبع لبعض أهل العلم من الأفاضل ولا نزكيهم على الله، والذين لهم جهود مباركة ومبرورة في نصرة السنة والعقيدة، من له في مسألة العذر بالجهل قولان وثلاثة أقوال، بحيث لو أردت أن تعرف هل هنالك قول ناسخ أو منسوخ لا تستطيع أن تضبط، لأنه لم تتصور المسألة وبالتالي خرجت على مثل هذا الاضطراب أو قل الخلل أو إلى غير هذا وذاك. الأمر الآخر وهو الرابع: كلامنا في هذه المسألة، كلامنا في هذه المسألة إنما هو متعلق فقط بالمسلم. المسلم متى يكفر؟ نسأل الله العافية لنا ولكم الثبات. متى يكفر المسلم؟ ليس كلامنا متعلق بالكافر بغير المسلم، لأنه لا يوجد في هذا الكون إلا مسلم أو كافر، وكل من ليس بمسلم هو كافر، سواء أكان كافرا في الظاهر والباطن، كالمشركين أو كان كافرا بالباطن وإن كان مسلما في الظاهر، لكن نحن إنما نحكم على الظاهر فيما نريده. وهذا ما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمسائل الأسماء والأحكام. عندما نقول فاسق ما حكمه؟ عندما نقول مؤمن ما حكمه؟ عندما نقول مسلم ما حكمه؟ عندما نقول كافر ما حكمه؟ عندما نقول مشرك ما حكمه؟ هكذا الأسماء التي يقابل كلا منها حكمها الأخروي، أسماء دنيوية وأحكام أخروية. طبعا قد يكون لها أحكام دنيوية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، أو ما أشبه ذلك. هنا كلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأصل. الكلمة الأولى قال رحمه الله في الفتاوى، ويجوز الفتاوي، قال: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين أو تبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذا كلام شيخ الإسلام، تأكيد أن الكلام عن المسلمين وخطورة هذا الأمر وصعوبة الخوض فيه. ويقول رحمه الله في الصارم المسلول، وهذه كلمة أيضا من أمتع وأجمع وأبدع الكلمات والأصول، يقول: التكفير لا يكون بأمر محتمل، لأن الإسلام ثبت باليقين لا يزول إلا بيقين مثله، أما مجرد الاحتمال. طبعا هو لا يتكلم عن أي احتمال ولو كان احتمالا ضعيفا، يتكلم عن الاحتمال الذي يقدر العالم أنه ذو شأن وأنه ذو قدر. ومن هنا يخطئ كثيرون عندما يستدلون بالقاعدة العلمية الأصولية: إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. هذا غير صحيح، لأن المقصود بالاحتمال الطارئ هنا الاحتمال الذي له قدر وشأن، وإلا لو قلنا أي احتمال ولو كان ضعيفا ولو كان واهيا وواهنا لما بقي لنا دليل، ولبطلت الأدلة كلها والاستدلالات جميعها، وهذا لا يسلم به. فهذه قاعدة أرجو أن تحفظ: التكفير لا يكون بأمر محتمل. ويقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، الذي ظلمه الكثيرون من الناس، ظلمه بعض من محبيه وظلمه كثير من شانئيه ومبغضيه، بأن نسب كل منهم إليه ما لم يقله، ومن كانت أو ما كانت سيرته العملية والعلمية تناقضه وترده من العدل والإنصاف والتحرر والبعد عن التقليد والتعصب والبعد عن البدع والانحرافات والضلالات. لكن كيف ما كان الأمر، هو عالم من العلماء مثله مثل غيره، هو بشر من البشر، يعلم ويجهل، يصيب ويخطئ، ولا نعظم إلا المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نعظمه بالعصمة، وغيره من أهل العلم نعظمهم بالاحترام والتقدير والتبجيل، ولكن لا يرد أي وجه من وجوه العصمة ولو بلسان الحال فضلا عن المقال نحو أحد منهم. يقول كما في الرسائل الشخصية: من أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض، ظننا، ما عكس الظن؟ اليقين. هو مظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، قال: لا نكفره بالظن. إذن لا نكفره إلا باليقين، بالحجة، بالبينة، كما ورد في بعض الألفاظ وهو حديث لا يصح، قال: على مثلها أي الشمس فاشهد، يعني أن تكون على بينة من أمرك. قال: لأن اليقين وهو الإسلام يقين، لا يرفعه الظن، لا يرفعه أو لا يدفعه الظن. ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، كما في الرسائل والمسائل النجدية، وكما في كتاب طبع قريبا جمعت فيه كتبه، وهو طبعا يعني مجموع قديما لكن طبع حديثا بعنوان عيون الرسائل. وبالمناسبة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب من أقوى أئمة علماء نجد، لأنه جمع العلوم بتفاصيلها ودقائقها، ولم يقتصر فقط على دراسة مذهب معين أو الدراسة عند علماء معينين، بل كما درس في نجد درس في مصر ومكث فيها دهرا، ودرس في عدد من البلدان على عدد من أهل العلم. يقول كلمة رائقة، يقول التجاسر، التجاسر يعني الإقدام بغير ضبط، التجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة. وهذه الطريقة، طريقة التكفير لمن ظاهره الإسلام من غير مستند ولا برهان، وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال. ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال، رحمه الله، تلخيص الموضوع في سطور قليلة وقليلة جدا. وهنا نقطة مهمة أيضا تابعة لما نحن فيه من ثلاث شعب، أن كلامنا في موضوع العذر بالجهل ضمن الضوابط الشرعية بطبيعة الحال يلتقي تماما مقاصد الشريعة ويسرها وسماحتها ووصيتها ووسطيتها، كما قال رب العالمين: كذلك جعلناكم أمة وسطا. وإن كانت اليوم من باب التنبيه على أمر واقع، كثير من الاصطلاحات الشرعية كمصطلح اليسر وقد ورد في الشرع، ومصطلح السماحة وقد ورد في الشرع، ومصطلح الوسطية وقد ورد في الشرع، يستعمل اليوم في غير موضعه، لكن نحن نتكلم عن موضعه الشرعي. حتى مصطلح مقاصد الشريعة اليوم يستعمل في غير موضعه، صار مصطلح مقاصد الشريعة اليوم سيفا مصلتا على النصوص من كثير من العقلانيين والحداثيين، بل بعض الليبراليين يأتون إلى نص نبوي أو إلى ظاهر نص قرآني فيسلطون عليه هذا المصطلح بأفهامهم الباطلة وأهوائهم العاطلة ليبطلوا دلالة النص القرآني أو ينقضوا هدي الحديث النبوي، بل بعضهم قد يرده وينكره والعياذ بالله تبارك وتعالى. النقطة الثانية، أننا عندما نتكلم في العذر بالجهل فهذا لا يعني البتة أن يكون لنا ارتضاء لهذا الجهل، بل هذا يوجب علينا مزيدا من الجهد، مزيدا من الدأب، مزيدا من الاجتهاد، لأن نمارس العلم والتعلم والتعليم، أن نمارس نشر الوعي في الأمة، لا أن يكون العذر بالجهل سببا يدفعنا للركون والدعة والكسل واجتناب أساليب العلم والتعلم والتعليم التي هي المقياس الأعلى لنجاح الأمم في دنياها ونجاتها عند الله تبارك وتعالى. النقطة الثالثة، أن نظرنا الذي ذكرناه في هاتين النقطتين هو النظر الجامع الشامل الوافي لحفظ حقوق الشريعة وحقوق بني الإنسان، وإذا أهملنا أي وجه من هذه الوجوه نكون قد أضعنا إما حق الشريعة وإما أضعنا حق حفظ مكانة هذا الإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى. لكن اشتغالنا بالتعليم وإدراكنا لمقاصد الشريعة هو الحد الجامع لهذين الأصلين أن يذهب أحدهما أو أن ينفلت آخر. النقطة الخامسة، الجهل كما قلنا ضد العلم، لكن يجب أن نعلم أن العلم درجات، ويجب أن نعلم أن الجهل درجات. الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، فسأله أحد الصحابة سؤالا عن ثمرات الجنة كيف تكون وكيف تنشأ، فضحك الصحابة، فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام معاتبا: مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟ من جاهل يسأل عالما؟ اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. وصفه بأنه جاهل، اسم الفاعل من الجهل جاهل، قد يوصف به الجاهل لمسألة أو عشر، أو الجاهل بالمرة بالكلية، وكذلك اسم العالم، وسيأتينا الآن شاهد على هذا المعنى. قد يقال فلان عالم، لكن يقال عالم بمعنى أنه ليس بجاهل، ليس بمعنى المتمكن من العلوم والممارس لها والمتوسع فيها والمدرك لحقائقها ودقائقها. إذن العلم درجات، وبالتالي فهو يتبعض. يعني نحن الآن الحمد لله كلنا طلبة علم في هذا المجلس، لكن هل كلنا على درجة واحدة من العلم؟ بمقدار ما ينقص علمنا بمقدار ما يكون منه جهلنا. فالقضية كما يقال مد وجزر، أو طرد وعكس، بحيث إذا نقص هذا زاد ذاك، وإذا نقص ذاك زاد هذا. وهذا أيضا يجعلنا ننتبه ولا بد إلى مسألة أخرى من مسائل العلم نحتاجها أيضا في بحثنا هذا، وهي أن العلم نوعان: علم بالإجمال وعلم بالتفصيل. يعني الصحابي الذي قتله أسامة بن زيد رضي الله عنه في صحيح مسلم، والحديث مشهور، قال رسول الله له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، لم يقولها إلا تعوذا. تفاصيل الصورة تشعر كل ناظر أنه لم يقولها إلا تعوذا، لكن أحكام الشرع مبنية على الظاهر. بل بالعكس، الرسول عليه الصلاة والسلام حكم له على باطنه، مما يشير إلى أن هذا الظاهر الذي تشير الصورة إلى أنه فعلا لم يقولها إلا تعوذا، أنه قالها حقيقة. قال: من لك بلا إله إلا الله تجادل عن صاحبها يوم القيامة؟ فاعتبر له الكلمة أنها ستأتيه يوم القيامة وتنجيه، إذن قالها واعتبرت، مع أن معرفته لها ولمعناها وضوابطها قد تكون في أقل المعارف وفي أقل الحدود وفي أدنى التصورات، ومع ذلك اعتبرها له رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما ما قد يقال بأن العرب كانوا يفهمون الكلام، نقول نعم، لكن هل كل فهمهم سواء؟ هل كل علمهم سواء؟ وبالمقابل هل كل جهلهم سواء؟ هذا الذي كان يقاتل المسلم في هذه اللحظة، فلما علاه المسلم بسيفه قال لا إله إلا الله، هل هو كمثل قاتله الذي يقاتل من أجل لا إله إلا الله؟ الجواب لا، ومع ذلك اعتبرت له. فالعلم إجمال وتفصيل، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يوجد دليلا أو ضابطا يضبط به العلم إلا الظاهر من هذه الكلمة. أما ما يعرف وما لا يعرف هذا أمر آخر، أو النواقض التي أجمع عليها العلماء، كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب أيضا، قال: لا نكفر إلا بما أجمع عليه العلماء. لماذا؟ لأن ما دون الإجماع ظن، وحتى الإجماع منه ظن ومنه قطعي، لكن يتكلم عن الإجماع المعتبر الذي عليه كلمة العلماء وعليه مناهجهم في التأليف والتصنيف. النقطة السادسة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة التكفير التي فرعها الأهم العذر بالجهل، لأن ثبوته فيه تكفير أو عدم تكفير، فيه كفر أو إسلام. يقول هذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة الوعيد. هنالك فرق بين الوعد والوعيد. الوعد لا يكون إلا على عمل خير، والوعيد لا يكون إلا من باب التوعد، وما هو وبال أعمال الشر، كما ورد في بعض أشعار العرب: وإني لئن وعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. أنت عندما تعد إنسانا تقول: إذا جئت في الوقت المناسب أعطيك كذا وكذا، أو أعطيك كذا وكذا. إخلاف هذا الوعد يعني نقيصة. لكن بالمقابل قلت له: لو تأخرت لأفعلا، ثم تأخر ولم تفعل، هذه محمدة. إذن خلف الوعيد محمدة، بينما خلف الوعد منقصة. ومع ذلك رب العالمين يقول، وهذا هو الأصل العظيم في هذا النص، في هذه المسألة الكبرى، ولا نزيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعال لما يريد. الله لا مكره له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من أشنع الغلو الذي نراه، وهذه المسألة السابعة، من أشنع الغلو الذي نراه في هذه الأزمان في هذه المسألة، ليس أننا نكفر فلانا أو لا نكفره لأن فلانا عذرناه بالجهل أو لم نعذره بالجهل. هذا يعني إلى هذا القدر قد يكون من مسائل العلم التي اختلف فيها العلماء، وإن كان ترجيحنا على ما لخصناه أو أوردناه من كلام الشيخ ابن عثيمين في أول المجلس، والحمد لله، وهو الذي سيكون له النصيب الأكبر فيما بعد إن شاء الله عز وجل. ولكن عندما يأتي متعالم متطاول ليقول: الذي يعذر بالجهل كافر، يعني الآن خرجنا عن قضية المكفر أو من يراد تكفيره أو من لا يراد تكفيره بأنه هذا معذور بالجهل أو غير معذور بالجهل، الآن صار الكلام عن أصل المسألة، عن أصل المسألة. الذي يعذر بالجهل هذا يتهم بالكفر ويتهم بالزندقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كان من أشد الدوافع التي دفعتنا في هذا المركز العلمي المبارك إن شاء الله لإقامة هذه الدورة لتوضيح الحقائق المرتبطة بهذه المسألة المهمة. لكن بالمقابل أنا أقول: من خفف فإنه، وهذا موجود أيضا، يتهم مخالفه الذي يعذر بالجهل بأنه مرجئ. وكلمة مرجئ اليوم، ولعلها منذ 15 عاما أو منذ 20 عاما، صارت كأنما هي مضغة في الأفواه، يقولها الغادي والرائح بغير فهم ولا إدراك ومن غير معرفة ولا تحقق، حتى صار ذكرها كالطابع والخاتم للتخلص من فلان. أطلق عليه، وبخاصة اليوم في ظل عالم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الفضائي وإلى آخره، الفرية تكون صباحا كذبا مفترى، فإذا بها في المساء حقيقة مسلمة عند أكثر الناس. إذا كان في القديم أيام الرواية يخرج الحديث من المدينة شبرا ويصل إلى العراق ذراعا، كيف الشأن اليوم؟ لا شك أن المصيبة أدهى وأمر. فالاتهام بالإرجاء هذا شيء مرفوض وشيء باطل، إلا لمن تحقق له هذا المعنى، فحينئذ يوصف. أما اليوم نرى هذا الإطلاق لمجرد المخالفة، لمجرد الرد لمجرد عدم الموافقة، وكل هذا باطل من الباطل. وهذا يدفعنا إلى التنبيه على شيئين. الشيء الأول أننا نعذر، لئن لم يعذرنا غيرنا فنحن نعذر غيرنا. إذا خالفنا أحد في هذه القضية والتي عليها هذه الأدلة الكثيرة كما يقول الشيخ ابن عثيمين، وكما هو تأصيل شيخ الإسلام، وكما هو تأصيل أئمة العلم والزمان مثل شيخنا الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وأمثاله من أئمة العلم والدين رحمهم الله تعالى أجمعين، أقول إذا خالفنا من خالفنا في هذه القضية من أهل السنة المعتبرين لا من أهل الأهواء الباحثين عن أذواقهم وآرائهم وأفكارهم والمشيدين بمذاهبهم والمشيدين لبنيانهم بالهوى والتقول، هؤلاء خارجون عن مضمار الحساب. نحن نتكلم عن أهل العلم من أهل السنة الذين أصولهم صحيحة وقواعدهم صريحة، فإذا خالفونا في هذا الأصل فنحن نعذرهم حتى لو طعنوا فينا وتكلموا فينا. فالأمر كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجزئ من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه، بل نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. النقطة الثانية نقطة جوهرية، أن الخطأ في هذه المسألة له وجهان. الوجه الأول خطأ في التأصيل والتقعيد والتنظير، والصورة الثانية خطأ في التنزيل والتطبيق، ولا شك أن أهونهما آخرهما. إنسان عنده تقعيد علمي صحيح لكنه أخطأ في جزئية التطبيق، وهذا يرد على أي عالم في أي قضية في أي مسألة، غير الذي يكون خطأه في التأصيل والتقعيد. فمن كان خطأه في التقعيد والتأصيل فلا شك ولا ريب أنه يكون أشد وأنه يكون أنكى. هذه المسألة السابعة. المسألة الثامنة، نشأ عن هذه القاعدة، قاعدة العذر بالجهل والتكفير وعدمه، كلمة أيضا نتسامعها ونقرأها، نقرأها عند العلماء لكن يضبطونها ويضعونها في مواقعها ومواضعها، ونتسامعها عند ناقصي العلم وناقصي المعرفة والإدراك، ممن يلقنون كالببغاوات، وممن لا يعرفون العلم في أصوله المهمات، حيث يقول قائلهم: من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه قاعدة صحيحة إذا وضعت في إطارها الصحيح، أما إذا وضعت في إطارها في إطار غير إطارها ليس صحيحا ولا صوابا، فلا يكون منها ولا وراءها إلا الويل والثبور وعظائم الأمور. وأنا أبين وأشرح. الكلام الذي نقلناه عن شيخ الإسلام وعن الإمام محمد عبد الوهاب وعن بعض العلماء في موضوع التكفير بالأمر المحتمل أو بما ليس باليقين مما هو ظني، لو أننا نزلنا هذه القاعدة على هذا النوع الذي تحاماه هؤلاء العلماء وتحاشوه، هل يكون هذا التنزيل لهذه القاعدة صحيحا؟ الجواب لا، بل هو عين الباطل، لأن هذا التكفير بأمر محتمل، وبالتالي من ظهر له أن هذا ليس بكافر، يعني اثنان قد يختلفان في الحكم على شخص، قد يراه أحدهما كافرا وقد يراه الآخر غير كافر، لأن كفره في وجهة نظره ظني أو بأمر محتمل، ولا يجوز التكفير بمحتمل. هل يجوز لذاك أن يقول في صاحبه: من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يراه تكفيرا قطعيا أو إجماعيا معتبرا أو يقينيا، إنما هو تكفير ظني، تكفير احتمالي، وهذا من موجبات التوقف وعدم التجاسر كما عبر الشيخ الإمام العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. إذن ملخص الفهم الصحيح لقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر: من لم يكفر الكافر المقطوع بكفره، من لم يكفر الكافر المقطوع بكفره، لا لذاته أيضا، هذا قيد آخر، لا لذاته وإنما لاعتقاده. يعني نحن متفقون على أن فلانا يهودي وأن التدين بهذه الديانة اليهودية المحرفة اليوم ليست إسلاما وبالتالي وليست إيمانا وبالتالي هي كفر، وكل من تدين بها فهو كافر. لكن قد نختلف، أقول لك أنا هذا لا أظنه يهوديا وأنت تعتقد يهوديا، هل يجوز أن تنزل هذه القاعدة علي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنني أنا هنا لا أعتبره يهوديا أصلا. إذا الخلاف ليس الآن في كوننا مختلفين في أنه هذا كافر أو غير كافر، أنا هذا لم أره يستحق الكفر لا لاعتقاده لكن لأني لا أراه معتقدا هذا الذي أنت تكفره به. وهذه من دقائق أيضا المسائل التي قد يختلف فيها الناس ويخرجون فيها ومن خلالها طرائق قددة من غير معرفة ولا إدراك. النقطة التاسعة: أننا عندما نتكلم عن العذر نتكلم عن حكم شرعي جاء النص عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذه رواية البخاري: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. يبشرون بماذا؟ وينذرون من ماذا؟ وفي رواية مسلم: لا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين. وفي رواية عند الإمام مسلم من حديث ابن مسعود قال: من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. نضع هذا كله مرتبطا بقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي الكفة الأخرى نذكر العذر الذي ورد التنصيص عليه في هذا الحديث. اسمعوا ماذا يقول الإمام النووي رحمه الله شارحا معنى العذر. يقول: فالعذر هنا بمعنى الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة. إذن العقوبة لا تكون إلا بعد الإعذار والإنذار، ولهذا بعث المرسلين كما قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلام الإمام النووي في شرح مسلم. الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري ينقل عن الإمام القرطبي صاحب كتاب المفهم، طبعا القرطبي صاحب كتاب المفهم هو أبو العباس القرطبي غير أبي عبد الله القرطبي صاحب كتاب التفسير، نقل عن بعض أهل المعاني قوله، يقول: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله، عقب قوله: لا أحد أغير من الله. القصة المشهورة في حديث سعد، ونحن اختصرنا. قال منبها لسعد بن عبادة على أن الصواب خلاف ما ذهب إليه، يعني أن يجعل غيرته دافعا له أن يتصرف تصرفا قد يكون تصرفا غير مسؤول، قد يكون تصرفا فيه اندفاع، قد يكون تصرفا فيه عاطفة. وهذا أكثر ما يعانيه المسلمون اليوم على حد سواء. أكثر شباب المسلمين اليوم ممن انحرفوا وخالفوا وذهبوا وابتعدوا ونأوا بأنفسهم وفارقوا جماعة المسلمين وفارقوا أهليهم وأباهم، بل إن بعضهم كفر أباه وأمه، وإن بعضهم قتل أباه وأمه، وما من دافع لهم في ذلك إلا الجهل الذي يوصلهم إلى العاطفة المنفلتة والحماسة الجياشة العاصفة التي أبعدتهم عن الطريق وعن جادة الطريق وعن الحق وعن الصراط المستقيم، فحصل منهم هذا الذي حصل، ثم نقل ذلك إلى العالم على أنه الإسلام وعلى أنه الدين، فقد تصدروا شاشات التلفزة ومواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات والكتابات والبيانات والتقارير، بحيث ظن الكثيرون أن هذا هو الإسلام، وتالله ووالله وبالله أن هذا ليس من الإسلام في شيء. اسمعوا ماذا يقول هذا الإمام، قال: منبها لسعد بن عبادة على أن الصواب خلاف ما ذهب إليه، وأن هذا رادع له عن الإقدام على قتل من يجده مع امرأته، فكأنه قال: إذا كان الله مع كونه أشد غيرة منك يحب الإعذار ولا يؤاخذ إلا بعد الحجة، فكيف تقدم أنت على القتل في تلك الحالة؟ عندما ربط بين الغيرة وبين المعذرة. وقال القرطبي بعد ذلك: ذكر المدح مقرونا بالغيرة، مقرونا بالغيرة والعذر، لا شخص أحب ولا أحد أحب، مرة ذكر العذر ومرة ذكر الغيرة، تنبيها لسعد على ألا يعمل بمقتضى غيرته ولا يعجل، بل يتأنى ويترفق ويتثبت حتى يحصل على وجه الصواب، فينال كمال الثناء والمدح والثواب لإيثاره الحق وقمع نفسه وغلبتها عند هيجانها. هذا عود على بدء، آفة الآفات البعد عن قمع النفس، بل السير وراءها واللهث خلفها. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد هواه في ذات الله، المجاهد من جاهد هواه في ذات الله. قال: وهو، أي هذا المعنى نحو قوله صلى الله عليه وسلم: الشديد من يملك نفسه عند الغضب، وهو الحديث المشهور في الصحيحين، حديث أبي هريرة قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أيضا النقطة العاشرة: الأصل في الإنسان الجهل. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال رحمه الله: النص الأول في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، والنص الآتي في مجموع الفتاوى. قال: وأما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل، بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل. لكن هذه الجزئية أيها الإخوة تحتاج إلى بيان، بحيث يختلط على الكثيرين ثلاث قواعد في هذا الباب. القاعدة الأولى ما ذكرناه: الأصل في الإنسان الجهل. القاعدة الثانية: الأصل في المسلمين السلامة. والقاعدة الثالثة: الأصل في حملة العلم العدالة. لكن العدالة لا يلزم منها التوثيق، لأن الثقة الذي يجمع العدالة والضبط، أما إنسان عنده عدالة لكنه لا يضبط ما يقول ولا يعرف ما يروي أو ما يتكلم أو يتحدث، فهذا لا نطعن في عدالته، ولكننا لا نوثقه ولا نقبله في أمور. كما قال بعض أهل العلم، قال: ما رأينا الكذب في شيء أكثر منه في الصالحين. كذب وصلاح هو كذب ناتج عن الغفلة، عن عدم الضبط، ليس كذبا مبنيا على التعمد الذي تنتقض به العدالة. فهذا أيضا يجب أن يفهم. إذن الأصل في بني آدم الجهالة، الأصل في المسلمين السلامة، الأصل في حملة العلم وأهله العدالة. أيضا حول كلمة الأصل في المسلمين العدالة السلامة، عفوا، يقول ابن قدامة في كتاب المغني وهو يناقش بعض المسائل: إنما نبني الأمور على الظواهر، والظاهر من المسلم السلامة. وهذه العبارة نفسها كررها الشيخ ابن عثيمين في بعض فتاويه وعدد من العلماء رحمه الله. ومن باب ذكر الفائدة، وقد يقول قائل: ما الدليل على هذا؟ وقد ذكر الدليل على أن الأصل في الإنسان الجهل، ما الدليل على أن الأصل في المسلم السلامة؟ فلنسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه. لماذا لا يسأله عنه؟ لأن الأصل السلامة. فإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. لماذا؟ لأن الأصل السلامة والأمان. وفي البخاري من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر أي تنقض الله في ذمته. لولا أن الأصل في هذا المسلم الذي فعل هذه الأفعال التي يفعلها كل إنسان أن الأصل فيه السلامة، لما أخذ هذا العهد ولما نال هذه الذمة. ذلكم أن الأصل في كل مسلم أن يكون على عهد الطاعة الذي أخذه الله تعالى منه جل في علاه وعظم في عالي سماه. هذا أيها الإخوة أما موضوع الأصل في أهل العلم العدالة، لأن العدالة أمر مكتسب يناله الإنسان بالمجاهدة النفس، بالتحلي بالأخلاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤته. فطلبه للعلم ينبغي أن يجلبه وأن يجذبه إلى شاطئ العدالة هذا. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. عدل عدول، أنا سمعت أو قرأت البعض يقول عدول، هذا خطأ، هذا خطأ. يحمل، بعضهم يقول يحمل، يعني ليحمل فعل أمر وليس يحمل فعل مضارع. فالصواب أنه بمعنى يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لذلك ذهب بعض أهل الحديث كالإمام بن عبد البر وغيره إلى أن كل حامل علم ثقة، على اعتبار أنهم فسروا العدالة هنا بالثقة، وبالتالي كل حامل علم لا يكون مجهولا، لأن حمله للعلم يكسبه العدالة، والعدالة تنفي الجهالة. وهذا طبعا مذهب مرفوض ذهب إليه أيضا الإمام بن حبان قبله. لذلك الجهالة ليست جرحا عند بن حبان، لأن حامل العلم عنده عدل، والعدل عنده ثقة، وهذا لا شك خطأ. والصواب أن العدالة قد تجتمع مع الضبط فينشأ عنها التوثيق، وقد تنسلخ عن الضبط وتنفصل عنه فلا يكون ثقة وإن كان عدلا. فلذلك يقال الأصل في حملة العلم وأهل العلم العدالة على ما ذكرنا وعلى ما أشرنا. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله نكمل غدا، وقد يكون معنا مجال أكثر بعد العشاء، ومن عنده سؤال يحتفظ به إلى الغد إن شاء الله، لأن عندي موعدا آخر، والعذر عند كرام الناس مقبول. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.